إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يخبر الله جل وعلا أنه أرسل نبيه لحكم عظيمة ولغايات جليلة ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية: لتؤمنوا بالله ورسوله. وهذا الإيمان مشترك بين الله ورسوله، فيجب الإيمان بهما. ثم ذكر من خصائص الرسول فقال: وتعزروه وتوقروه. وهذا خاص بنبي الله صلى الله عليه وسلم، يعزر بمعنى يعظم عليه الصلاة والسلام، وينصر وتوقروه أيضا تعظموه وتنصروه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ما هو خاص بالله: وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي تنزهوه عن كل نقص وعن كل عيب وتثبتون له كل كمال وكل جلال يستحقه سبحانه. فهذا الأمر هو المقصد من بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الإيمان بالله ورسوله وتعظيم الرسول ونصرته وتسبيح الله جل وعلا وتنزيهه عن كل نقص وعيب. فواجب تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم دينه الحق. وهكذا أخبر الله جل وعلا أن كثيرا من العباد قد خالفوا هذا الأمر وصاروا يناقضون المقصد من بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث يصدر منهم ما لا يليق في حق الله وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا احد اصبر على الم يسمعه من الله جل وعلا، انهم يجعلون له الولد ويشركون به، وانه ليرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. صار كثيرا من الناس يؤذي رب العالمين، والله جل وعلا يصبر على خلقه. لا احد اصبر على اذى يسمعه من الله جل وعلا، انهم يشركون به ويدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم سبحانه وتعالى. عباد الله، ان تعظيم الله جل وعلا واجب على كل مسلم، واجب على كل مكلف في هذه الحياه الدنيا. وتامل كيف كانت الملائكه الذين علموا عظمه الله جل وعلا كيف كان تعظيمهم له. فقد ثبت في صحيح البخاري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله. وعند ابن خزيمه في كتاب التوحيد عن النواس بن سمعان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تكلم الله بالوحي اخذت السماوات منه رجفه او قال رعبه شديده خوفا من الله جل وعلا، فاذا سمع ذلك اهل السماء صعقوا وخرقوا سجدا لله سبحانه. السماوات بعظمتها وبعظم خلقها اذا تكلم الله بالوحي ارتعدت وارتجفت خوفا من الله جل وعلا وتعظيما له. وهكذا الجبال، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي ارني انظر اليه، قال: لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما فاق قال: سبحانك تبت اليه وانا اول المؤمنين. جبل اصم، جبل عظيم شامخ، لما تجلى الله له صار ترابا وصار رملا تعظيما واجلالا لله جل جلاله. وهكذا كم تعدل من مخلوقات الله العظيمه التي عرفت عظمه الله جل وعلا. ملك من ملائكه الله قد مرقت رجلاه في الارض السابعه في الارض السفلى وعنقه ملتو تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما اعظمك. فيجيبه الله: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا، من حلف بالله كاذبا فما يعلم هذه العظمه التي علمها هذا الملك لله جل وعلا. ما انت وما عظمتك وما خلقتك بجانب خلقه هذا الملك التي رجلاه ذي رجلاه في الارض السابعه في اسفل الارض وعنقه تحت العرش مثنيه يسبح الله ويعظمه ويجله ويقدره حق قدره. عباد الله، ان من بني ادم من قد طغى وبغى وتمرد وعتى على ربه جل وعلا وعلى رسوله وعلى دينه الحق، ان من بني ادم من سار من صار يسب الله جل وعلا او يسب رسوله او يسب دينه الحق أو يستهزئ بذلك ولا يعلم هذا المسكين حطامته ولا يعلم هذا المسكين ضعفه وقلة قيمته ومنزلته عند الله جل وعلا. أغفل عن عظمة الله، أغفل عن قوة الله، أغفل عن كبريائه وجبروته وقدرته حتى تجرأ على سب الله رب العالمين والعياذ بالله عز وجل. عباد الله، إن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه ليست من خصال المسلمين قط، وإنما هي من خصال الكافرين أعداء الرسل على مر القرون. قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله بالسب والشتم والاستهزاء والسخرية لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أي أبعدهم وطردهم عن رحمته في الدنيا وفي الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا يهينهم الله جل وعلا في النار ويحقرهم كما تجروا على عظمته سبحانه وتعالى. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى عن المنافقين، ومنهم أي من المنافقين الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لهم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا يعلمون. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، وذلك الخزي العظيم. الذي يحادد الله ويحادد رسوله عليه الصلاة والسلام كافر بالله، مأواه النار. لا خلاف بين المسلمين الطاقبة، لا خلاف بين علماء الدين أجمعين أن من سب الله أو سب نبيه أو سب دينه أنه كافر مرتد خارج عن الإسلام. إن مات على ذلك ولم يتب فهو من أهل النار الخالدين المخلدين في نار جهنم. عباد الله، هذا والله غاية العتب، هذا والله غاية الكبرياء، هذا والله غاية التمرد، غاية الأشر، غاية البطر، غاية الغرور، أن يعتدي المسلم أو أن يعتدي العبد على حق الله وحق رسوله وعلى الدين بالسب والتنقص والسخرية والاستهزاء. أيها المسلم، إن الله خلقك، إن الله رزقك، إن الله أقامك وأقعدك، إن الله يسر لك كل نعمة في هذه الحياة الدنيا. أبعد ذلك يكون المقابلة لرب العالمين بسبه وتنقصه والاستهزاء به والسخرية منه أو من دينه أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. إن الرسول عليه الصلاة والسلام تحمل كل مشقة لإنقاذ البشرية من النار ولهدايتهم إلى طريق الجنة. كان يبكي عليه الصلاة والسلام شفقة ورحمة بأمته. ذات يوم قال قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى عليه الصلاة والسلام ثم بكى وجعل يقول: ربي أمتي فأرسل الله جبريل وقال: يا جبريل يبكيك، قل له ما يبكيك. فقال: يا رب أمتي أمتي. قال: إنا سنسبحك في أمتك ولا نسوك فيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبكي شفقة على أمته وحرصا عليهم وخوفا عليهم من نار الله جل وعلا. ويأتي بعض العتاة، بعض المتمردين، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسخر منه أو يستهزئ به أو يستهزئ بدينه الحق. عباد الله، إن ذلك كما سمعتم لا خلاف بين المسلمين أن من فعل ذلك أنه كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام من أهل النار إن لم يتب قبل موته، ولو أقر بكل شرائع الدين، ولو أقر بكل ما أمر الله به وأمر به رسوله، ثم تنقص رب العالمين أو سبه أو رسوله الأمين أو دينه الحق، فلا خلاف بين المسلمين في كفره وخروجه عن الإسلام. وهكذا من استهزأ بالصالحين والعلماء أو استهزأ بأمر من أمور الدين، كان يستهزئ باللحية أو يستهزئ برفع القميص إلى نصف الساق أو يستهزئ بالحجاب أو يستهزئ بغير ذلك من شعائر الدين، فإن كان استهزاؤه لأجل أنها من الدين ولأجل أنها من الشرع فهو أيضا كافر بالله مرتد عن دين الإسلام، لأنه سخر بأمر من أمور الدين. وتأمل المنافقين لما استهزأوا ببعض الصحابة جعل الله ذلك استهزاء به ولرسوله وبدينه وبالمؤمنين، وهم استهزأوا ببعض صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير وغيرهم عن ابن عمر وغيره رضي الله عنهم أنهم لما كانوا في غزوة تبوك أقبل نفر من المنافقين فجعلوا يلمزون الصحابة ويقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أي الصحابة، أرغب بطولا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. استهزأوا بالصحابة بهذه الثلاث كلمات: أنهم أرغب بطولا، أي ناس لا هم لهم إلا في بطونهم، وأنهم أكذب ألسنة، وأنهم جبناء عند اللقاء. فجاء رجل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقالة هؤلاء المنافقين، فوجد الوحي قد سبقه من السماء ونزلت عليه الآيات، فأنزل الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء ذلك الرجل من المنافقين فتعلق بحبل ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نتكلم بكلام نريد أن نقطع عنا الطريق. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. عباد الله، والله إن هذه الجريمة من أبشع الجرائم، وإن هذا المنكر من أعظم المنكرات ومن أشد الكبائر المحرمات. كيف يجرؤ عبد أن يسب الله جل وعلا أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو يسب هذه الدين أو يسب هذه الملة؟ أي شعور يحمله هذا الرجل؟ أي قلب بقي له بين جنبتيه حتى يعتدي على خالقه ومالكه وفاطره والمتصرف فيه أو على رسوله الرؤوف الرحيم الذي قضى حياته وتحمل كل بلاء وكل مشقة لهداية البشرية ولإخراجهم من الظلمات إلى النور؟ أم كيف يعتدي على هذا الدين الذي هو أكبر الأديان وأعظم الأديان؟ لا شك والله أن هذا الفعل وهذا الأمر لا يصدر إلا ممن طمس الله قلبه وانتكست فطرته وختم الله جل وعلا على سمعه وقلبه حتى تشبه بالكافرين والمشركين، فإن هذا الأمر لا يعلم إلا عنه الله. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، يسخرون من المؤمنين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. إلى مروا بالمؤمنين والصالحين تغامزوا استهزاء وسخرية بالمؤمنين، وهذه صفة المنافقين وخصلتهم. قال الله جل وعلا: وإذا قل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فيا أيها المستهزئون اتقوا الله جل وعلا، فإن الله قد توعدكم بالنار، إن الله جل وعلا قد توعدكم بجهنم وساءت مصيرا، سواء من استهزأ بالله أو برسوله أو بدينه أو بالعلماء والصالحين والمتمسكين لأجل صلاحهم واستقامتهم ولما هم عليه من الدين ولما يحملون من العلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن هذا الأمر وهذا المنكر العظيم كما سمعتم كفر بالله جل وعلا، وإن فاعله ومرتكبه قد أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على قتله وإباحة دمه للسلطان، إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا، وإلا فإن لم يتب فإن دمه هدر، وواجب على ولي أمر المسلمين أن يضرب عنقه وأن يقيم عليه حد الله جل وعلا الذي ثبت في أحاديث كثيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل من المسلمين حتى ماتت، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أعمى كانت له أم ولد وكانت تحبه وكانت رفيقة به، وله منها غلامان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. فذات يوم شتمت الرسول عليه الصلاة والسلام وسبته، فنهاها هذا الرجل، فلم تنتهي على هذا الفعل، فأخذ السكين وجعلها في بطنها ثم اتكى عليها فقتلها فأصبحت ميتة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: أنشدكم بالله، إن كان فيكم من فعل هذا الفعل، أي قتل هذه المرأة، إلا يقوم إلي الآن. فقام إليه ذلك الأعمى من بين الناس، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما شأنك وشأنها؟ قال: يا رسول الله، إنها كانت تسبك وتشتمك، وكانت محبة لي، وكانت بي رفيقة، ولي منها غلامان مثل اللؤلؤتين، وإنها الليلة قامت تسبك وتشتمك، فنهيتها فلم تنتهي، فأخذت المعود أي السكين فاتكأت على بطنها فقتلتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اشهدوا أن دمها هدر، لأنها كانت تسب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا ابن فطل كان صحابيا ثم ارتد عن الإسلام واتخذ جاريتين تسبان الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح، قال: من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، وأنت قد قلت من دخل البيت الحرام فهو آمن، وهذا قد دخل البيت وتعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. فقتلوه لأنه كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويعتدي على حقه صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما كان كبير اليهود يؤذي رسول الله ويسب الله، وهو كعب بن الأشرف، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. آذى الله ورسوله أي السب والشتم والصد عن دين الله. فقال عبد الله بن مسلمة: قال أنا له يا رسول الله، ولكن إذني أن أقول، أي أن سبك أمامه حتى يثق بي وحتى أظهر أني أكرهه. قال: قل. فذهب إليه وقال: إن محمدا قد عنانا وقد شق علينا. فقال له كعب، واتفق معه أنه يريد منه دينا، يريد من كعب دينا، وأنه سيأتيه بالسلاح رهنا عنده، وهو يريد أن يدخل داره مصلحا حتى يقتله. فلما خرج كعب قال له عبد الله بن مسلمة، ثم قال لأخيه أبو نائلة ومن معه: دونكم عدو الله. فقتلوه رضي الله عنهم. وهكذا أبو رافع عبد الله بن أبي الفضيل الذي كان يؤذي رسول الله ويعين عليه، بعث إليه عبد الله بن عتيق رضي الله عنه، فقتله وسفك دمه ورجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فعظم صنيعه وعظم قدره. عباد الله، إن هذا الفاعل وهذا القائل لهذه الجريمة هي سب الله أو سب رسوله أو سب دينه، واجب على من ولاه الله وأمر المسلمين أن يقتله وأن يقيم عليه حد الله، إلا أن يتوب ويستغفر ويرجع ويميل إلى الله جل وعلا فإن الله يتوب عليه، كما قال الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. وقال سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فيا من ارتكبتها على الكفر وهذه الجريمة الشنيعة، تب إلى الله جل وعلا قبل الموت وارجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد وعد من تاب إلى من تاب إليه بالتوبة عليه وبالمغفرة وبالرحمة إن صدقت توبته وصحت توبته. وأما من عتى وتمرد واستمر على طغيانه فإن لم يقسمه الله في الدنيا فإنه في الدار الآخرة من أهل النار ومن ساكني جهنم والعياذ بالله. وإن أقر بكل شرائع الدين كما نقل ذلك الإجماع الطاغية وغيره أنه كافر مرتد، وإن أقر بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فإن هذا ناقض من نواقض الإسلام، وهو الله جرم من أعظم الجرائم التي وقعت على ظهر الأرض والتي عصي الله جل وعلا بها. ويا له من جرم، وما أحلم الله عن عباده وما أحلمه عن خلقه، وإلا فلو أخذهم لأهلكهم ولدمرهم ولقصف بهم الأرض جراء ارتكاب هذا المنكر وهذه الجريمة التي صار بعض الناس يتساهل فيها والعياذ بالله. فنسأل الله بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يوفق جميع المسلمين لطاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.